إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، قد تكلمنا في خطبتين عن كرة القدم، ثم تكلمنا في خطبة بعدها تتصل بهما عن قيمة الزمن. واليوم أيها الإخوة المؤمنون نكمل ما كنا نتكلم عنه. أيها الإخوة المؤمنون، مترجم من الإنجليزية، ترجمه أحد إخواننا في الله، إله كرة القدم. شاهد كثير من الناس كأس العالم لكرة القدم الذي عقد في اليابان وكوريا، والشيء الذي كان له تأثير في نفسي هو ذلك الدعاء الذي تلاه قسيس إنجليزي يدعى فلتشر عشية المباراة المرتقبة بين إنجلترا والبرازيل، وبثته الإذاعة البريطانية. وفيما يلي نص دعاء هذه الصلاة، هذه إن سميت صلاة فلا صلاة إلا في الإسلام. يقول هذا القس: المجد للرب، أيها الرب امنع البرازيل من السيطرة علينا وانشر الرعب في قلوبهم. يا رب مد يدك لتوقف خطر رونالدو وريفالدو، أي لاعبان برازيليان. أيها الرب لا توفق ريفالدو واجعله مرتبكا، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فأكرمنا بهدف ولو في الوقت الضائع ولو من وضع تسلل. ساعدنا أيها الرب أن نصل إلى الدور النهائي، ولو كانت المباراة ستعقد يوم الأحد ولو لم يذهب أحد إلى الكنيسة. انتهت الصلوات. ما زال الكلام للمعلق الإنجليزي يقول: لا شك أنها صلوات مثيرة للضحك عند أول نظرة لها،
لكن الموضوع له جوانب أخرى مهمة. إن كرة القدم بالنسبة لكثير من الناس قد صارت دينا وعبادة، فالعديد من تعبيراتها مقتبسة من الدين، ويجلس المتفرجون في المدرجات بينما آلهتهم، أقصد كما يقول الإنجليزي، أقصد لاعب الكرة، يتنافسون كأنهم 12 أو 11 إلها في ساحة فيكتوريا، وهي ساحة عند بلادهم يقول فيها من شاء ما شاء. وما دام الكثير صار يعتبر كرة القدم عبادة جديدة، فبالتأكيد هناك إله خاص بها، ألا وهو إله كرة القدم، وهم يصلون لهذا الإله غير الموجود. وفي الواقع نسمع عبارات مثل ناموس كرة القدم، والكرة تعاقب، لاعب ساحر. لكن مهما اختلفت العقائد والأديان واختلف إله كرة القدم، فإن هذه الجماهير يشتركون كلهم في النهاية في الإخلاص في الوثنية الذاتية أو الحب والإعجاب الأعمى. ما زال الإنجليزي يقول: وبعد انتصار فريق البرازيل في هذه المباراة كتبوا وقالوا إن الرب برازيلي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن فوز البرازيل تمجيد لدين كرة القدم، هذا بالنص مقال إنجليزي قام بترجمتها أحد إخواننا. لعبة كرة القدم ينفخون فيها بالبطولة، للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. ماذا قال؟ قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. جاء في تفسير الشعراوي خواطر حول القرآن في الجزء الأول صاب 2262 والصفحة التي تليها في الباب 64 قال رحمه الله: وهكذا يكون سعيهم أي اليهود بالفساد بين الناس، إلى أن قال: ومثل ذلك لعبة كرة القدم، إنهم ينفخون فيها بالبطولة وينقلون قوانين الجد إلى اللعب، وقبل المباراة بثلاث ساعات تجد قوات الأمن قد سدت الطرق إلى الملعب الذي يشهد المباراة. ولو أخطأ الحكم، مع أن لفظ الحكم هذا شرعا لا يجوز، الله هو الحكم. ثانيا وللأسف عند اشتداد المباراة يأتون بحكم إيطالي، حتى في اللعب لا يثقون في المسلمين، لا يثقون في المسلمين. يقول: ولو أخطأ الحكم خطأ تافها فإن الجمهور يثور ويهيج، ولكن عندما يخطئ الحكام والحكومات ألف خطأ فلا أحد يتكلم. لماذا؟ يقول الشعراوي رحمه الله: لأنكم نقلتم قوانين الجد إلى اللعب واللهو وتركتم الجد بلا قوانين، تبدأ في زمن محدد ويذهب المشاهدون إليها قبل الموعد بساعتين، وتجند لها الدولة من قوات الأمن أعدادا كافية للمحافظة على النظام، مع أنها من اللهو ولا فائدة منه للمشاهد. وأقول أي خطيب الجمعة: ولا للاعب أولا. قال: وقد تمنع وتعطل البعض عن عمله والبعض الآخر عن صلاته، يحدث كل ذلك، بينما نجد أن بعضا من ميادين الجد بلا قانون. وأقول ذلك حتى يفيق الناس ويعرفوا أن هذه اللعبة لن تفيدهم في شيء ما. وأقول هذا الرأي وأطلب من كل رب أسرة أن يحكم السيطرة على أهله وينصحهم بهدوء ووعي، حتى ينتبه كل فرد في الأسرة إلى مسؤولياته، ولنعرف أنها لون من اللهو ونأخذ الكثير من وقت العمل وواجبات ومسؤوليات الحياة حتى لا نشكو ونتعب من قلة الإنتاج. إن على الدولة أن تلتفت إلى مثل هذه المسائل ولتأخذ كل أمر بقدره، فلا يصح أن ننقل الجد إلى قوانين اللعب، ولكن ليكن للجد قانونه وللعب وقته، وألا ننقل اللعب إلى دائرة اللهو، لأن معنى اللهو هو أن ننصرف إلى عمل لا هدف له ولا فائدة منه. وإن نظرنا إلى الحياة مجردة من منهج الله فهي لعب ولهو. ونلتفت هنا إلى دقة الحق، أي الله سبحانه وتعالى، ونلتفت هنا إلى دقة الحق سبحانه وتعالى حين جاء باللعب أولا ثم اللهو من بعد ذلك، ويسعون في الأرض فسادا. ومن العجيب أن سعيهم للفساد يلبسونه ثوب الحق وثوب الارتقاء وثوب الحضارة، ويأتي أناس من المسلمين ويشجعون مثل هذا الفساد وينسون الحقيقة البديهية، وهي والله لا يحب المفسدين. انتهت فتوى الشيخ الشعراوي رحمه الله. أما فتوى تفطين الأكياس إلى تحريم دوريات كرة القدم المنعقدة للفوز بالكأس، مقال بقلم ماهر بن ظافر القحطاني، قال أثابه الله: لقد انتشر بين عوام المسلمين في هذه الأعصار معصية محرمة وضرب من القمار، نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، وأصبحت شغل الجماهير، وبيضت لها وجوه لأجلها بالفوز، فقلوبهم لها انشرحت، واسودت لها وجوه فقلوبهم لها بالهزيمة ضاقت وأظلمت، فتقاطعوا وتدابروا وتنافسوا، فخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا من العمل بوصيته، فيكونوا عباد الله إخوانا، فقسموا أنفسهم فرقا وسموها بأسماء، لكل فريق مشجعون متحزبون، ظهرت على بعضهم أثر خرم المرؤات من تصفير وتصفيق وتطبيل وصريخ، وعلى البعض الآخر جدال فيما لا طائل تحته، إلى أن قال: فهذه المعصية المحرمة والمقامرة المبتذلة هي عقدهم مباريات كروية مسابقة لأخذ الكأس والفوز به، فهي محرمة وضرب كما قال أهل العلم من المقامرة، وذلك لما رواه أبو داود والترمذي، بل الحديث في صحيح الجامع، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه صحيح كما في صحيح الجامع، وذلك لما رواه أبو داود والترمذي غيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ لأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل. المقصود بالسبق في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق بالفتح. قال ابن قدامة: السبق المسابقة. وقال ابن القيم رحمه الله: فجمهور أهل العلم فعلى الفتح، فيكون المراد به العوض. لا سبق إلا في خف، والخف هذا بالنسبة للجمل، أو في حافر أي بالنسبة للخيل أي الحصان، أو نصل أي السهم. ويدخل في حكم هذا النوع الدبابات والطيارات والصواريخ والبنادق وغيرها، مما أصبحت عدة حربية عصرية. فهذا نص في تحريم السبق، وهو النول والعوض كالكأس والجوائز التي تعطى في المسابقة كالمباريات الكروية، وفي السباحة والجري والقفز وحمل الأثقال ونحوه. أما السباحة والجري والقفز فتجوز المسابقة، لكن بشرط أن تكون لله، ثانيا أن لا يؤخذ عليها عوض كما سنوضح إن شاء الله. قال: وفي السباحة والجري والقفز وحمل الأثقال ونحوه إلا في الثلاث المذكورة في الحديث، وهي آلات الجهاد في سبيل الله: الخف وهو مسابقة الجمال، والنصل وهو الرمي بالأسهم وما يقوم اليوم مقامه من الرمي بالبندق ونحوه أو الطائرات أو كذا، والحافر وهي الفروسية أي الحصان. فمقصود النفي في الحديث النهي عن بذل الجوائز والمنافسة فيها في غير تلك الثلاثة. والأصل في النهي أنه يدل على التحريم، ولو كانت الجائزة مبذولة من الحاكم فالحديث عام. وقد ذكر بعض شراح الحديث أن السبق المبذول في غير هذه الثلاثة ضرب من القمار، والمقصود بالسبق هنا هذا المال، هنا المال أقول أي الخطيب، سواء من جهة عامة أو خاصة، وسواء كان أموالا سائلة أو عقارات أو سيارات، فلا يغتر الناس بهذه الأموال، فالفرح لا يكون إلا بفضل الله ورحمته، وكل إنسان يتمنى أن يكون ولده مثل هؤلاء. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم ذكر معنى ذلك في عون المعبود، وحتى لا نأتي بكل الكلام لأننا نريد أن نأخذ شيئا من كل شيء، فتوى اللجنة الدائمة في الرياض بتحريم كرة القدم برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذلك برقم 4219 وتاريخ 6/12/1401 هجرية. السؤال الثالث: ما هو الحكم في رؤيتهم؟ هذا الآن ليس للذي يلعب فقط بل الذي يشاهدها. ما هو الحكم في رؤية مباريات الكرة التي تلعب على كأس أو على منصب من المناصب كاللعب على دوري أو كأس مثلا؟ وعلمنا في الخطبة الأولى في كرة القدم أن الدور العام في مصر لم يبدأ إلا في عام 1948 وقت احتلال فلسطين. ماذا أجابت اللجنة الدائمة؟ الجواب: مباريات كرة القدم حرام، وكونها على ما ذكر من كأس أو منصب أو غير ذلك منكر آخر. إذا كانت الجوائز من اللاعبين أو بعضهم لكون ذلك قمارا أي القمار باللغة العامية، وإذا كانت الجوائز من غيرهم فهي حرام لكونها مكافأة على فعل محرم، وعلى هذا فحضور هذه المباريات حرام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز بن باز. مقدمة هامة في معرفة الكرة قديما وحديثا، وإذا أخذ أناس شيئا من كلام ابن تيمية ونسبوه لهذا العصر. ما الفرق بين تعريف الكرة قديما وحديثا وبيان فتوى ابن تيمية؟ وأن المقصود بالكرة في هذه الفتوى أنها عبارة، أي في أيام ابن تيمية، عن عصا. ما هي فتوى ابن تيمية؟ ما هي الكرة في أيامه؟ عبارة عن عصا يضربون بها كرة من شعر أو صوف أو نحوهما، وهم على ظهور الخيول للتدريب على القتال والحرب أي الجهاد. قال ابن تيمية بعد أن عرفنا المعنى الآن: ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد، وغرضه الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حسن، وإن كان في ذلك مضرة بالخيل والرجال فإنه ينهى عنه. أيها الإخوة المؤمنون، الكرة كيف كانت؟ فهي لعبة كما يقول صاحب حقيقة كرة القدم أثابه الله، فهي لعبة لها طريقتها المعروفة، وهو أن يقوم الرجل أو الرجلان أو أكثر بضرب كرة من شعر ونحوه بكوجة، عصا معكوفة. يعني عندنا في الريف زمان كان هناك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المرأة كان ضلع المعوج، فهناك عصا من النخل الجريدة في طرفها تكون معوجة، فكانوا يأتون بها بالخبز من الفرن، هذه هي العصا المعوجة، أي ما تسمى أي العصا المعكوفة الكوجة. يقول: ونحوه بكوجة، أي عصا معكوفة ونحوها، ويقوم اللاعب أو اللاعبون بمتابعة وملاحقة الكرة وهم على ظهور الخيول ونحوها يقوم بذلك. فهي للتدريب على الجهاد، وحكمها أي الكرة التي على الخيول بالكيفية المذكورة، فأكثر أهل العلم على إباحتها لأنها من الوسائل المعينة على الجهاد. يقول: وكتب التاريخ تبين ذلك. ذكر ابن كثير رحمه الله المفسر العظيم، ذكر في البداية والنهاية سيرة نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله وأحسن الذكر، ثم قال: وكان نور الدين حسن الشكل حسن اللعب بالكرة، وكان نور الدين يحب لعب الكرة لتمرين الخيل وتعليمها الكر والفر. وقال عنه أيضا، الكلام الماضي كان في الجزء السادس عشر، وقال عنه أيضا في الجزء السادس عشر: وكان يكثر اللعب بالكرة، فعاتبه بعض الصالحين في ذلك فقال: إنما أريد تمرين الخيل وتعليمها الكر والفر، وكان لا يلبس الحرير ويأكل من كسب يده رحمه الله. وفي حوادث سنة 555 قال ابن كثير رحمه الله في الجزء السادس عشر: وفيها مات أمير الحاج قايماز ابن عبد الله الأرجواني، سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة بميدان الخليفة فسال دماغه من أذنه، فمات من ساعته رحمه الله، وقد كان من خيار الأمراء، فتأسف الناس عليه وحضر جنازته خلق كثير. مات في شعبان من هذه السنة، فحج بالناس فيها الأمير أرغش. ومن خلال ما تقدم بيانه في وصف حقيقة الكرة القديمة تنكشف لنا الحقيقة العلمية التي لا تقبل المناقشة أو حتى الاجتهاد، وهو أن كرة القدم المعاصرة ليس لها علاقة بالكرة القديمة لا حقيقة ولا وصفا ولا حكما. اللهم ما كان من تطابق بينهما في تسميتهما كرة لا غير. أيها الإخوة المؤمنون، ونقول هذا الحديث الذي سأقوله الآن بعد أن أنقل شرح النووي، وبعد ذلك شرح صاحب عمدة القاري، ثم شرح ابن عثيمين رحمه الله، لأن من استدل بفتوى الألماني وقع في خطأ، من استدل بفتوى الألباني في كرة القدم وقع في الخطأ، فإن الألباني وهو ذو باع طويل في العلم والمجاهدة والحديث، لكن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد،
إلا الرسول صلى الله عليه وسلم
استدل بأن المؤمن القوي أي القوي البدن. فانظروا الآن إلى شرح حديث: إن الاستشهاد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، رواه مسلم، في مشروعية تقوية الأجسام البدنية ليس من التحقيق في شيء، والكلام ما زال لصاحب حقيقة كرة القدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته يوما من الأيام إلى تقوية وتربية أجسامهم كما عليه رياضي اليوم الذين اعتنوا بتربية أبدانهم وأجسامهم، علما أن الشريعة الإسلامية ما ذكرت ضخامة الأجسام وتربيتها إلا على وجه الذم والتحذير، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، إلى قوله: ثم يأتي من بعدهم قوم يظهر فيهم السمن، متفق عليه أن يكون ثخينا باللغة العامية ثخينا، لكن في شرح الحديث قال العلماء: إذا كان الإنسان مولودا هكذا لا شيء فيه ولا ذنب، لكن إذا تعمد هو أن يكون ثخينا أي سمينا، إذا تعمد ذلك هو هذا والذي ورد فيه الذنب. أما من ولد هكذا وجسمه هكذا دون أن يريد السمنة فهذا لا شيء فيه. وغير ذلك من أدلة الشرعية والآثار الناهية عن تربية الأبدان والأجسام تربية خارجة عن الاعتدال والتوسط في المأكل والمشرب، مما يخالف ما عليه الرياضيون، وهذا ما عليه شراح الحديث من أهل العلم. فهذا الإمام النووي، رحمه الله يقول عند شرح هذا الحديث: والمراد بالقوة هنا المؤمن القوي، والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك، انتهى. وهو ما ذكره الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح. قيل: المراد بالمؤمن القوي الصابر على مخالطة الناس وتحمل أذيتهم وتعليمهم الخير وإرشادهم إلى الهدى، ويؤيدهم ما رواه أحمد وغيره وهو صحيح عن ابن عمر مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقيل: أراد بالمؤمن القوي قوي في إيمانه وصلب في إيقانه، بحيث لا يرى الأسباب وواثق بمسبب الأسباب، والمؤمن الضعيف بخلافه وهو في أدنى مراتب الإيمان، انتهى. وهذا ما قرره العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين بقوله: المؤمن القوي يعني في إيمانه، وليس المراد القوي في بدنه، لأن قوة البدن ضرر على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله، فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة في ذاتها، فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة في ذاتها إن كان الإنسان استعمل هذه القوة فيما ينفع في الدنيا والآخرة، صارت محمودة، أي بدن قوي مع إيمان قوي واستعمله في طاعة الله في الدنيا وفي الآخرة، هذا محمود. وإن استعان بهذه القوة أي البدنية على معصية الله أي كالكرة الآن، صارت مذمومة. لكن القوة، يقول ابن عثيمين، لكن القوة في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أي قوي الإيمان، هذا كلام ابن عثيمين الآن، أي قوي الإيمان. ولأن كلمة القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان، كما تقول: الرجل القوي أي في رجولته. كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه، لأن المؤمن القوي في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه، وعلى أن يزيد من النوافل ما شاء الله. والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفا لا يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات، فيقصر كثيرا، انتهى. قلت أي خطيب الجمعة أقول هذا الكلام ليس رياء، والله لا نقول هذا الكلام رياء. أحيانا في صلاة الظهر معنا تقام صلاة الظهر، أقسم بالله لو ركب إنسان طائرة في الحجاز بعد أن أقمنا الصلاة، أحيانا يدركنا في صلاة الظهر إن لم يدركنا في الركعة الأولى، وخلفنا في الصلاة من وصل إلى 70 سنة ولم يجلس. بينما أحيانا لو قرأنا بقدر سورة قاف يأتي رجل قوي الجسد، أقسم بالله بعد حوالي 7-8 آيات يجلس، وجسمه كالحديد، إذن القوة قوة الإيمان، حكم كرة القدم بعد استعراضنا لهذه المحاذير والبلايا التي أشرنا إليها في الخطبتين السابقتين قبل الكلام عن قيمة الزمن الناشئة عن لعبة كرة القدم كما هي عليه الآن، لا يسع طالب الحق من المسلمين في تحديد حكمها على هذه اللعبة الشيطانية إلا الإقرار بحرمتها والتحذير منها لما اشتملت عليه من مخالفات شرعية، الواحدة منها كافية لاستقرار حكم الحرمة بشأنها. بل لا أشك طرفة عين أن كرة القدم لهي أشد حرمة وضررا من الخمر والميسر والقمار الذي أجمع أهل العلم على تحريمهما، ولن نكون أقل غيرة على ديننا وشبابنا من ملوك الإنجليز وغيرهم من أهل الكفر الذين ما تأخروا في تحريمها وتجنين من يلعبها. وما ذاك الحكم منهم إلا عندما علموا أنها قد اتسمت بالخشونة والوحشية مع ما تثيره من ضجيج وعراك، فحين أنها تعزف الشباب عن تدريب الرماية وما هو من شأن الحرب عندهم. ولأجل هذا فقد حرمها، أي كرة القدم، كل من الملوك إدوارد الثاني عام 714 هجرية، وإدوارد الثالث عام 766، وريتشارد الثاني، وهنري الرابع، والملكة إليزابيث الأولى. وجاء في المرسوم الذي أصدره الملك إدوارد الثاني عام 714 هجرية كما مر معنا: لما كان هناك ضجيج وأصوات كثيرة تملأ البلاد بسبب التشاجر والتدافع خلف كرات كبيرة، ولما كانت شرور كثيرة تحدث بسبب هذا، ولما كان الله يحرم كل هذه الشرور، لذلك فإني آمر، كما يقول إدوارد، كما يقول إدوارد، إدوارد وليس شيخا، يقول: ولما كان الله يحرم كل هذه الشرور، لذلك فإني آمر وأمنع بأمر الملك الاشتراك في مثل هذه الألعاب مستقبلا، ومن يخالف ذلك تكون عقوبته السجن. وقد علمنا وقرأنا فتوى اللجنة الدائمة أيها الإخوة المؤمنون. ثم يقول تنبيه: إن حكمنا على كرة القدم بالتحريم لم يكن محصورا عليها فقط، بل ينطبق هذا الحكم على أكثر الألعاب الرياضية المعاصرة ككرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة، والقول فيها جميعا قول واحد لا يختلف سواء في حكم المزاولة أو المشاهدة على حد سواء. يقول: وأخيرا، فلا شك أن أصل كرة القدم وثني يوناني، ونشرها فينا نصراني صليبي، وتطريقها إلينا يهودي عالمي، فهل من مدكر؟ وعليه فهي حرام. كما أننا، يقول: ولله الحمد، لم ننفرد بهذا الحكم المعلوم للجميع، بل قد قال بحرمة كرة القدم علماء أجلاء أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن قعون والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ حمودة وجري والشيخ عبد العزيز سلمان واللجنة الدائمة وغيرهم. أيها الإخوة المؤمنون، والمسلم عندما يرى رأيا لابد أن يأتي بالرأي المخالف، وإلا فإن ذلك يكون خيانة للأمانة. بعد أن قام الشيخ ذياب الغامدي بدراسة جادة في كتابه القيم حقيقة كرة القدم بوصف لم يسبق له مثيل والله أعلم، انزلق قلمه فقال: ومن خلال ما مضى كان لنا أن نضع نصب أعيننا هذه الضوابط والملحوظات كي تسلم لنا لعبة كرة القدم من المحاذير الشرعية. فكان من ذلك أولا ألا تتقيد بأنظمة وقوانين كرة القدم المعروفة كالتقييد بعدد اللاعبين ومساحة الملعب وكذا بابه وزمن اللعب والأحكام الجزائية. أقول أي الخطيب: وما يستجد من قوانين بهذا الفهم الجديد سيكون قانونا أيضا فيما بعد. ثانيا، عدم تحيز اللاعبين تحت مظلة ناد أو ملعب أو لون أو إقليم أو غير ذلك مما يكون سببا للشحناء والعداوة والبغضاء والتحريش. ثالثا، عدم التقيد بلاعبين رسميين معينين دون آخرين، بل يتبادل كل من الفريقين اللاعبين فيما بينهما، فتارة يلعب هؤلاء مع أولئك وأولئك مع هؤلاء وهلم جرة، كل ذلك دفعا لأسباب التحزب والشحناء والعداوة والبغضاء والتحريش. رابعا، عدم لبس الملابس الرياضية الرسمية، بل يلبسون سراويل طويلة واسعة ومن فوقها قمصان ساترة تبلغ حد الركبة خوفا من تجسيم العورة. خامسا، تعيين اللاعبين وعدد الإصابات دون اعتبار الوقت. سادسا، مجانبة وترك كل ما هنالك من المحظورات الشرعية التي وصلت إلى 50 والتي أشرنا إلى غالبها في الخطبة الأولى والثانية، وهذه لن تكون إلا أن يشاء الله، سنرى كلام العلماء بعد ذلك. مجانبته وترك كل ما هنالك من المحظورات الشرعية التي مرت معنا آنفا والله تعالى أعلم انتهى. قلت أي الخطيب: وهذه شروط لا تتفق مع الواقع الأليم، وكان ينبغي له أن يكتفي بقول الشيخ حمود التوجري، وهو الذي نقله عنه في الكتاب بنفسه في الدرة الثانية، قال رحمه الله: فإن ادعى المتشبهون بأعداء الله تعالى أنهم إنما يريدون باللعب بالكرة رياضة الأبدان لتعتاد على النشاط والصلابة، فالجواب أن يقال إن الله تعالى قد جعل للمسلمين في الرياضات الشرعية غنية ومندوحة عن الرياضات الإفرنجية، فمن ذلك المسابقة على الخيل، وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وفعل ذلك أصحابه والمسلمون بعدهم.
أقول أي خطيب الجمعة: ومن الرياضات الشرعية رياضة المشي والمسابقة بالجري واللعب بالحراب والرماح والصيد والرمي والقفز وغير ذلك من الرياضات الشرعية.
وقال أيضا رحمه الله الشيخ حمود: ومن لم يكتف بالرياضات الشرعية ولم يسعه ما وسع السلف الصالح فلا كفاه الله ولا وسع الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن آثر الرياضات الإفرنجية على الرياضات الشرعية فذلك عنوان على زيغ قلبه عياذا بالله من موجبات غضبه. انتهى. فسبحان من له الكمال جل في علاه. أيها الإخوة المؤمنون، نعود إلى فتاوى العلماء، وإذاك أردت أن آتي حتى بالرأي المخالف. فتاوى أهل العلم في تحريم كرة القدم.
هناك علماء وأدلاء
من أهل العلم، وهذا في حقيقة كرة القدم أيضا، قد نصوا على تحريم كرة القدم بعينها، فمنهم الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم رحمه الله كما جاء في الدرة الثانية، حيث قال: فصل. ومن الملاهي ما يسمونه لعب الكرة لم يكن في عهد الخلفاء ولا ملوك المسلمين ولا في هذه الدعوة المباركة النجدية إلى وفاة الشيخ عبد الله، وإنما سرت إلى هذه المملكة من تلاميذ الغرب، حيث تلقتها بعض الدول المنحلة عن الترك وغيرهم، فقد رغب فيها من قل نصيبه من العلم والدين ليصد بها عن ذكر الله وعن الصلاة، وحتى يترك بعضهم صلاة العصر والمغرب، وحتى قال من لا نصيب لهم الإسلام إن الصلاة رياضة وهذه بدلها. ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ثم ذكر المحاذير التي ذكرناها في الخطبتين السابقتين فيها كذا وكذا وكذا، وهناك محاذير لضيق الوقت ما ذكرتها وما أردت أن أذكرها اليوم، مثل ما يلي: مثل السفر إلى بلاد الكفر، ومثل كذا وكذا، ومثل المساج التدليك ما يسمونه بالمساج إلى آخره، وعورة الرجل ما بين الصلغ الركبة. وإنما لم آتي بهذا كله اختصارا للخطبة. أيها الإخوة المؤمنون، ومنهم الشيخ حمود بن عبد الله التوجري رحمه الله، والذي أشرنا إليه آنفا كما جاء في الدرة الثانية: ومن التشبه بأعداء الله تعالى اللعب بالكرة على الوجه المعمول به عند السفهاء في هذه الأزمان، وذلك لأن اللعب بها على هذا الوجه مأخوذ عن الإفرنج وأشبائهم من أعداء الله تعالى. وقد رأيت عمل الأمريكان في أخشاب الكرة ومواضع اللعب بها، ورأيت عمل سفهاء المسلمين في ذلك، فرأيته مطابقا لعمل الأمريكان أتم المطابقة. وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، والحديث في صحيح الجامع. ومنهم الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله، وهو صاحب كتاب موارد الظمآن، حيث قال في الأسئلة الفقهية: ومن علم ما ينشأ عن الكرة من ضياع صلاة وضياع أوقات وكلام فاحش من لعن وقذف وانكشاف عورة وأضرار بدنية وقيل وقال ونسيان لذكر الله، لم يشك في تحريم لعبها الذي ينشأ عنه ذلك أو بعضه من البالغين العاقلين. انتهى. والألباني رحمه الله عندما أجاز قال: ألا تنهى عن ذكر الله، وقال أقصد بعدم الله عن ذكر الله ليس الصلاة حسب، وإنما كل منه من الواجبات والأعمال وصلة الأرحام. ثم قال يندر هذا في هذه الأزمان معنى كلامه.
وقد تقدم كما نعلم فتوى اللجنة الدائمة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فتاوى بعيدا عن كتاب حقيقة كرة القدم، فتوى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب تفسير أضواء البيان، نقل عن الشيخ عبد المحسن عباد والذي كان يرأس الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية في السبعينات. سئل الشيخ عبد المحسن عباد قال قارئ الأسئلة: مجموعة من الشباب من طلبة العلم الحريصين يجتمعون كل أسبوع ويلعبون الكرة بعد صلاة العشاء، فهل في فعلهم هذا من عيب أو بأس؟ الجواب: والله ما دام أنهم حريصون ومجدون ومجتهدون فليجعلوا المسألة كلها جد، ولا يجعلوا لهم نصيبا من الهزل ومن اللعب، لأن هذه المدة يمكن أنها تجر وتولد وتتسع حتى يطغي اللعب على الجد، فالإنسان يعود نفسه الجد ولا يعود نفسه اللعب. قال قارئ الأسئلة: الأخ يطلب: إذا كنتم تحفظون عن بعض أهل العلم كلاما في الكرة. الجواب: كان شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى شديدا على الكرة وعلى اللعب بها، ويكره ذلك ويمقت، ويعني يذم، هكذا الكلام بالنص، ويعني يذم يعني اللعب بها، وما رأيت أشد منه على هذه الألعاب. وقال إن هذه هي التي فتنت الناس وضيعت الناس وجعلت الكثير من الشباب مفتونين بها، فهو من أشد من عرفت ذما لها وعيبا لها. مفرغ من شرح سنن النسائي للشيخ عبد المحسن عباد، موقع ملتقى أهل الحديث، نقلا عن موقع إسلام ويب. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، فتوى الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
السؤال: كثير من النساء يشاهدن عبر شاشة التلفاز المصارعة الحرة، وهذه المصارعة هي عبارة عن رجال يغطون فقط العورة المغلظة، وأيضا ينظرون إلى لاعب الكرة وأفخاذهم مكشوفة، فما حكم ذلك للنساء وأيضا للرجال؟ الجواب: أما النظر إلى هذه المواضع من النساء فالغالب فيهن أن يفتن بذلك بلا شك، والحكم للغالب، والنادر لا حكم له، ولذلك يتأتى المنع من وجهين: الأول لما فيه من مفسدة النظر إلى مكان يوجب الوقوع في المحظور، والله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن، فلا يشرع للمرأة النظر إلى الرجل إلا عند الحاجة إذا وجدت الحاجة الموجبة لذلك، لأن الغالب وقوعها في الفتنة، ومن كابر في ذلك فهو مكابر في المحسوس المعقول الذي لا يكابر فيه إلا ضعيف العقل، فإن الله عز وجل جبل الأنثى على الميل إلى الذكر وجبل الذكر على الميل إلى الأنثى، فمن كابر في هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها فإنه مردود القول سفيه العقل، فلذلك لا ينظر إلى النادر. والأمر الثاني ذكر مثل ما قلناه في المحاضير من ضياع الوقت وغيره. وبمناسبة قول الشيخ أثابه الله: فلا يشرع للمرأة النظر إلى الرجل إلا عند الحاجة إذا وجدت الحاجة الموجبة لذلك، أقول أي خطيب الجمعة: لا يجوز نظر الرجل للرجل فيما بين السرة والركبة، فإن عورة الرجل ما بين السرة والركبة على الصحيح، فالأحاديث التي تدل على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة قولية والأخرى فعلية، والأحاديث القولية مقدمة على الأحاديث الفعلية، وانظر تفصيل ذلك في كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله تعالى.
فتوى الشيخ محمد ابن عبد الرحمن المغراوي. السؤال: هل يجوز مشاهدة مباريات كرة القدم؟ الجواب: قال الله تعالى واصفا عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولا شك أن هذه المباريات كلها من هذا القبيل، فهي زور ولغو وبهتان وإفساد للأمم وصرفها عن مصالحها الدينية والدنيوية، ولا شك في عبثيتها، وقد أمرنا باجتناب العبث والعابثين، وهي داخلة تحت قول الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، وتحت قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ولا شك أن هؤلاء كما يقول أي المغراوي، ولا شك أن هؤلاء يضلون الأمم أي اللاعبون على اختلاف طبقاتهم، فيصرفونهم عن دينهم، فلا صلاة ولا حياء ولا نظافة لسان، وكلها بذاءة وسب وشتم وتخريب، فكم حدث بسببها من خصومات يترتب عليها أحيانا قتل وإبادة وتشتيت للأسر وطلاق النساء وغير ذلك المفاسد التي لا حصر لها في متابعة هذا الطاغوت اللعين الذي أحدثته من يريد بالأمم شرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه المباريات أكثر علامة ودليل على سفه الإنسان وأنه سخيف ضعيف العقل، إذا خرج الدجال يكون من أول المبادرين لمتابعته، لأن هذا اللعب ليس فيه أي مفخرة وليس فيه أي ميزة أي مزية يتميز بها، فلا هي شجاعة وشهامة يكتسبها صاحبها، ولا هي سباحة يتدرب عليها، ولا هي شيء مما كان من مفاخر الأمم العاقلة، بل هي حماقة وسفاهة ما رأيت مثلها، والله المستعان. سؤال: ما حكم تشجيع الأندية الرياضية؟ فتوى الشيخ عبد الكريم الخضير، نقلا عن موقع الشيخ محمد صالح المنجد، جزى الله تعالى من قام بنقل هذه الأشياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن على المسلم أن يكون جادا في حياته مشتغلا بما خلق من أجله، وهو عبادة الله وحده. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن يربأ بنفسه عن مثل هذه الأمور التي تضره بدينه ودنياه وتشغل عن مصالحه الدنيوية والأخروية. والقاعدة المقررة عند أهل العلم في المباحات أن ما شغل عن الواجبات أو صار وسيلة إلى ارتكاب محرم فإنه يكون حينئذ حراما، وأما ما شغل عن المستحب ولا يكون وسيلة إلى محرم فإنه يكون حينئذ مكروها. وأعتذر، فهذه نقطة أصولية، لأنك تخالط كل الطبقات، وما لا يشغل عن هذا ولا ذاك فإنه يكون باحا على الأصل. ومن نظر في أحوال المشجعين وجدهم قد انهمكوا في التشجيع وغفلوا عن كثير من الواجبات، ومن ذلك ترك الصلاة في الجماعة وتأخيرها عن وقتها وغير ذلك مما لا يخفى، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فلا شك في التحريم حينئذ، إضافة إلى ما يصاحب ذلك من تعلق القلب وانشغاله والحب والبغض من أجلها والموالاة والمعاداة بسببها. أيها الإخوة المؤمنون، ما حكم أخذ المال على الكرة، سواء كان هذا مسابقة أو دوري أو كأس أو شقة تمليك أو سيارة أو كذا أو كذا أو كذا؟ قال صاحب حقيقة كرة القدم: إن اللعب والسبق لا يخلو من أربعة أحوال، الحالة الأولى أن يكون اللعب معينا على الجهاد، فهذا محبوب مرضي لله تعالى، يجوز السبق به، يجوز السبق به ويباح، بل يستحب بذل العوض فيه، كما قلنا الآن على الخيل كالتهودة. الحالة الثانية أن يكون اللعب قائما على التخمين والحظ أي المصادفة، فهذا يحرم مطلقا ويحرم أيضا العوض فيه كالنرد والطاولة والشطرنج. الحالة الثالثة إن كان اللعب لا من هذا القائم على التخمين والحظ ولا من المعين على الجهاد، غير أن فيه تقوية للبدن وإعانة له، فتجوز المسابقة فيه ويحرم بذل العوض عليه. يعني مثل اثنان يجريان فقط لإظهار القوة كذا، لكن لا مال، إذا يجوز لكن لا مال. الحالة الرابعة إن كان اللعب فيه ضرر مؤكد أو كان صادا عن واجب شرعي، فهذه محرمة مطلقا في لعبها وعوضها. أما إذا نظرنا إلى كرة القدم فهي لا تخرج عن الحالتين الثالثة والرابعة، أما أنها من الحالة الثالثة فلكونها من الألعاب التي لا يستعان بها في الجهاد ولا الإعداد له، بل مجرد لهو ولعب، هذا إذا سلمت من المحرمات جدلا، والحالة هذه فلا يجوز العوض فيها قطعا. الكلام ما زال لصاحب حقيقة كرة القدم، سواء كان العوض من الفريقين أو أحدهما أو طرف خارج عنهما، فكل هذا حرام شرعا، وهو ما عليه جماهير أهل العلم. فإخراج المال في كرة القدم يعتبر أكلا للمال بالباطل، وعليه فكل ما يقدم للاعبين من أهل كرة القدم سواء كان مالا أو كأسا أو ميداليات أو غيرها مما يدفع مقابل لعبهم فهو من الباطل الذي حرمه الله تعالى. أما أنها من الحالة الرابعة فلكونها من الألعاب التي اشتملت على ضرر مؤكد وفعل محرم وصد عن واجب، والحالة هذه فلا شك أنها محرمة قطعا، ولا أظن أحدا من أهل العلم سيدري خلافا في ذلك. يقول: وقبل الخروج من هذا الفصل أردنا أن نبين بعض الأخطاء التي وقع فيها كل من الشيخين مشهور بن حسن وسعد الشفري وغيرهما القائلين بجواز أخذ العوض في كرة القدم. قال: فأما الشيخ مشهور حفظه الله فقد أجاز العوض في كرة القدم إذا كان العوض من طرف واحد أو من طرف خارج عن الفريقين، وعزى هذا القول لابن القيم في كتاب الفروسية، وهذه منه خطأ علمي، بل في هذا العزو نقض لما كتبه ابن القيم في كتابه الفروسية، حيث إنه أبان تحريم العوض في الألعاب المباحة التي لم يأمر بها الشرع ولم يحرمها بأبلغ عبارة وأوضح إشارة، وهذا في كتاب الفروسية لابن القيم 172 و301. يقول: وأوضح إشارة. ثم كيف يحصل هذا الخطأ من رجل قام على تحقيق كتاب الفروسية؟ وأما الشيخ سعد الشفري حفظه الله فلم يكن أقل حالا من سابقه، فإنه بعدما حرم دفع مال أو نحو للفائد بسبب فوزه قال: وأرى أنه لو ألزم كل من يحضر هذه المباراة بمبلغ مالي فلا بأس بذلك، ويكون من باب الإيجارات، من باب الإيجارات. ثم شرع يقسم هذه الإيجارات ويضرب لها أحوالا. قلت: أي صاحب حقيقة كرة القدم، كيف تكون كرة القدم من باب الإيجارات والإيجارات مبنية على المنفعة، ما علمنا أن كرة القدم ليست من المنفعة في شيء، بل هي الداء العضال الجالب لأكثر الفساد والشرور من عداوة وبغضاء وسب ولعن وصد عن ذكر الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ختاما، الآن سجود الشكر بعد إحراز هدف 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 إنا لله وإنا إليه راجعون، وهي رسالة طويلة في الكلام كاملة عن سجود اللاعبين للشكر بعد إحراز الهدف، وكيف يكون هذا استهزاء بالإسلام. كما نعلم إخواني في الله، سجدة الشكر لا يشترط فيها وضوء ولا اتجاه القبلة ولا أن تكون على الأرض. إذا بشرت بنعمة أو زالت عنك نقمة، الله أكبر سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. حتى هناك من قال بعدم التكبير يجوز. إذا لا يشترط في الوضوء ولا اتجاه القبلة ولا الأرض. عندما تأتيك النعمة أو تدفع عنك النقمة في الحال تسجد شكرا لذي الجلال. قال الشيخ صالح بن مقبل العصيمي أثابه الله: ومن أجاز سجود الشكر من أهل العلم أجازه في الأمور المستحبات لا المكروهات ولا المحرمات، وهو الصحيح. فلو سجد الإنسان لله تعالى عند فعل المعاصي فهو بفعله هذا يكون مستهترا ومستهزئا، أي الذي يسجد بعد إحراز الهدف، كسجود، يقول مثال ذلك ماذا، كسجود لص بعد إتمام سرقته، أو مهرب للمخدرات بعد إتمام عملية تهريبه، وما شابه ذلك محرمات. فعندما يسجد هذا بعد تمام مثل هذين عملين يكون مستهترا. وذكر العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه تصحيح الدعاء كلاما طيبا نافعا كعادته حين قال: قال إن كل محرم أو مكروه من قول أو عمل لا يجوز افتتاحه بشيء من ذكر الله تعالى. أتدرون ماذا قال الشيخ عبد الرحيم الطحان أثابه الله؟ قال: إن من زنى وقال بسم الله عند الزنا يكون قد كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الشيخ بكر بن زيد رحمه الله: إن كل محرم أو مكروه من قول أو عمل لا يجوز افتتاحه بشيء من ذكر الله تعالى لما فيه من الامتهان. وقد وصل الناس في هذا إلى حد العبث وعدم المبالاة والتغطية على عقول السذج بمشروعية تلك المحرمات، بل وصل الحال إلى سجود المعصية عندما يفوز فريق رهان على آخر يسجد الفائز لتفوق المحرم، وهذا السجود من أسباب سخط الله أو سخط الله وعقابه، فالله المستعان. وعن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. قال: إن ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وعلق على هذا الأثر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قائلا: وهذا الذي قاله ابن عمر حق، ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا من ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الأغاني الداعرة، إلى أن قال رحمه الله: فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. وما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم سجدوا لله شكرا في الأمور المباحة فضلا عن الأمور المكروهة، فالرسول صلى الله عليه وسلم سابق وسبق ولم يسجد، والصحابة تسابقوا على الخيول والأقدام بل وتنافسوا في المياه أيهم أطول نفسا، ولم يسجد الفائز منهم، وهم الأسوة والقدوة. والعبادات كما سبق أن بينت توقيفية فلا يجوز أن نجتهد فيها، ولم يثبت مثل ذلك السجود. كذا في رسالة حكم سجود اللاعبين للشكر عند فوزهم أو عند تسجيل الأهداف، وهي رسالة لهذا الشيخ تأتي بها حوالي 43 صفحة، تأتي بها من على المواقع التي تؤتى بالشبكة العنكبوتية أي ما يسمون بالنت. وختاما أبيات نختم بها قبل الدعاء: ما أجمل ما قال الأستاذ وليد قصاب أثابه الله في سجود الشكر اللاعبين: كرة إذا ولدت شباك مدافع سجد الجميع وهللوا تهليلا، وتبوعت قدم الذي قد شاطها في المج فتحا لا ينال أثيلا، حاذ النباهة والجباية واكتسى عز الحياة وكنزها المأمولة، سارت برميته الرواة وقد غزا عرض البلاد حديثه والطولة. يقول هذا متهكما: مجد ولا فتح الفتوح نظيره، وجناه يورث في الورى تبجيلا، يا صاحي قد دال الزمان، يا صاحي قد دال الزمان، فداست الأقدام أفهاما لنا وعقولا، أي الكرة داست عقولنا، يا صاحي قد دال الزمان فداست الأقدام أفهاما لنا وعقولا، أحسبت من مس الشباك برمية مثل الطبيب إذا يجس عليلا، أي مريضة، أي يعالج مريضة، أحسبت من أهدى العدا كرة كمن أهدى العدو الصارم المسلولة تساوي بين اللاعب وبين من رمى العدو بالسيف. أحسبت من سخطت إذا يرمي الدنا يصل الفرات صنيعه والنيلة، يحكي أديبا عالما أو آسيا، يشفي جراحا أو يطب عليلا، شتان بينهما فنجم بازغ وأخو غيابا لم يزل مجهولا، ختاما ختاما ختاما، هذا زمان الرجل لا زمن النهى، فاضرب برجلك كي تكون جليلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.